إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان افضل الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد نستكمل امر الاصول الذي عز على كثير من الناس ان يرتقي اليه. اصول تعريف اصول الفقه بالتعريف اللفظي والتعريف الإضافي، بأي تعريفين تبدأ؟ إذا أردت أن تعرف إن كان هناك العلماء عرفوا لغة ثم صراحة وأصل اللغة
هو يعود عليه الرجل، وأما
صراحة لغة هو ما يبنى عليه الرجل صراحة
صراحة يبنى عليه أحكام الشرعية. ها هو الدليل؟
كده أحسنت، نعم الأصل معناه الدليل. مثلا تقول الأرض في أن الجد ثالث السدس، الإجماع أحسنت، يعني الدليل في هذه المسألة أن الجد ثالث السدس الإجماع أحسنت. الثاني التعريف الثاني الرابع، نعم إيش هذا؟ فأي تعريف من التعريفين؟ الرابع تقول هذا؟
الأصل
في الكلام أن يكون على الحقيقة لا على المجال. الرابع أن يكون الكلام على الحقيقة إذا
إن الله ناويه.
هذه الآية.
يد
الله ترفع أيديه. فاليد هنا يد حقيقية لله، يد ولله أصابع ولله أنامل جل وعلا، فتكون على حقيقة. طيب خير أسئلة بعدين. اليوم إن شاء الله نبدأ في بيان اهم امور الاصول وهو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي عرفه علماء الاصول هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين. الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين. خطاب الشارع الخطاب هو الكلام، فيكون مضافه ايه؟ كلام الشارع. الشارع يعني المشرع وهو الله جل وعلا. وقد اصطلح اهل الاصول اهل اصول الله صلى الله عليه وسلم مشرع ام ناقل للشرع. بعض الاصوليين يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم مشرع وهذه تتفرع على امر وهو اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولا لا. بعضهم يقول ان السنه مشرع لانه يؤتى في مسائل فيلبس فيها، وبعضهم يقول هو ليس بمشرع هو ناقل للشرع وهذا هو الصحيح، لان الله جل وعلا قال ان هو الا وهم يوحى. قال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وهم يوحى. خطاب الشارع وخطاب الشارع الكلام، والكلام قران، او القران كلام هو الذي يخطب به القران. فالقران الذي هو كلام الله جل وعلا خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين. وايضا يذكر معه سنه، اذا قلنا خطاب الشارع فخطاب الشارع متواتر وغير متواتر. تكلم الله بالقرآن وسمعه جبريل ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ثلاثة من الوحي يعني يصل إلينا القرآن الذي هو كلام الله، وأيضا السنة والأحاديث القدسية. والأحاديث القدسية الله جل وعلا تكلم بها، فهو كالقرآن ومخالف القرآن. هو كالقرآن لأنه من عند الله جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ينسبه إلى الله جل وعلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرد به، يعني ما ترى أبو هريرة يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لا يقول قال رسول الله قال الله تعالى. اذا الحديث القدسي خلاف السنه لان السنه ينسبه الى الله. والخلاف بين الحديث القدسي وبين القران اذ القران لفظا ومعنى من الله جل وعلا، واما الحديث القدسي لفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم لكن المعنى من الله جل وعلا. ينزل جبريل بالمعنى ومن ثم ياتي باللفظ. والسنة تنسى إلى رسول الله، لكننا نقول هذه السنة أيضا وحي من الله. أحدكم يعرف الدليل على ذلك؟ في أحد يعرف أن السنة وحي من الله للعالم؟
ما
أتاكم الرسول فخذوها من هذا، هذا إلزام وليس دليل. أنا أخبرني ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكني أريد دليلا على أن السنة وحي من الله للمعلم. طبعا هذه إذا أثبتنا هذه المسألة المهمة أن السنة وحي من الله، فنرد على القرآنيين ونرد على الذين ينكرون السنة. ما الدليل؟ أنتم الآن تعتقدون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد من دليل يدل على أن السنة وحي. فما وجه هذا وجه الشاهد؟ ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة علميا. نفس الآية وجه الدلالة إن هو إلا وحي يوحى. لا إن هو يعني ما هو ما إن هنا بمعنى ما النبي فيعتبر نشرة وحي نشرة في سياق النبي ما يفيد العموم، يبقى كل ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ مش مفهوم وجه الدلالة من الآية؟ طيب الدليل على أن السنة التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها مثل القرآن، لأن الله تعالى قال إن هو إلا وحي يوحى، وحي ده نجرة، وهنا إن أولا نفي الإثبات يفيد الحق، إن وإلا يعني ما وإلا يعني ما هو أصل الآية أو أصل إن ما هو إلا وحي يوحى. والقاعدة عند العلماء اللغوية إن النجرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني كل ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي يوحى إليه. أوضح من ذلك تصريحا قول الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. بالاتفاق آيات الله هي القرآن والحكمة سنة، لأن الأصل في العصر المغايرة، الأصل أن أنا أعطي شيء على شيء إذا سأغيره. أقول واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وأقول واذكر ما يتلى في بيوتكن من الحكمة، فالحكمة غير الآية، والآية هي القرآن. إذا الحكمة تكون هي السنة بقول الشافعي، قال بالاتفاق آيات الله هو القرآن والحكمة هي السنة. يوضح ذلك جليا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألقين يعني لا أجدن لا ألقين أحدكم على أريكته شبعان، يأتيه الأمر من أمري فيقول نعرضه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله أخذنا به، فما لم يوافق لم نأخذ به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا واني قد اجيت القران ومثله معه. والمثليه هنا تدل على المساواة، وان كان في تفاوت في الفرق، فالمثليه هنا تدل على المساواة، على ان السنه ايضا وحي يوحى من عند الله الارض. اذا فخطاب الشارع اي الوحي الذي نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فهو القران والسنه، والاجماع ايضا يدخل معه، هو من خطاب الشارع. الاجماع لا يمكن الا ان يكون بدليل، لان الله ابى ان تجتمع هذه الامه الا على حق، والحق من كتاب الله ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين، افعال يخرج بذلك ايش؟ اعتقاد، يعني اعتقادات المكلفين، ان هو يعتقد مثلا على الفرق بين الاسلام والايمان والاحسان، او يعتقد صفات الله جل وعلا، او يعتقد عذاب القبر او نعيمه، كل ذلك لا يبحث فيه الاصوليون. فقال افعال المكلفين يعني يخرج ذلك اعتقادات. وايضا اذا قال افعال المكلفين لم يذكر افعال من؟ الشارع. لم يذكر افعال الله جل وعلا، والقران فيه ايات تثبت افعال الله واسماء الله وصفات الله، ايضا هذا لا يبحث فيه الاصوليون. التعريف الاول في الحكم الشرعي خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع. خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء، الاقتضاء يعني الالزام، ومعناه الالزام بالفعل او الالزام بالكم. الالزام بالفعل معناه الوجوب وينسحب معه الاستحباب، والالزام بالكم معناه التحريم وينسحب معه المكروه. اذا ظهرت اربع احكام في هذا التعريف، الاقتضاء يدخل فيه الواجب ويندرج تحته المستحب، اذ المستحب كما سنبين لابد له من امر شرعي ويامر الله به. فالاقتضاء هو اللزوم، ينزل تحته الواجب الزام الفعل الواجب والمستحب، وايضا صيام الجف يعني التحريم والكرامه. قال الاستضاء او التخيير، التخيير استواء الاطراف استواء الفعل او الفرد، وهذا معناه اي المباح. الاستضاء او التخيير او الوضع، الوضع معناه جعل شيء سببا لشيء اخر. مثاله يجعل الله جل وعلا بنور الشمس سببا لدخول وقت صلاه الظهر. ايضا الله جل وعلا جعل حلول شهر رمضان لايش؟ للصوم، لفضيله الصوم، فده جعل شيء سببا للشيء، وايضا يجعل شيء مانعا لشيء اخر. مثال ذلك القط مانع للارث، يعني الولد ممكن ان يرث اباه، لكن لو الولد قتل اباه فلا يرث، يعني من موانع الارث القط. مفهوم ولا لا؟ اذا سببا لشيء، مانع لشيء، ايضا السحق او الفساد، هذا العقد صحيح او هذا العقد فاسد، وده ان شاء الله هنتكلم عنه بالتفصيل في الاحكام الوضعيه. اذا خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع. الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. هو طالع السهم اليمين وسهم يسار. السهم اليمين حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي هو الذي يتعلق بافعال المكلفين، وهو بتقسيم نفس التعريف خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير فقط. يحكم به الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمندوب، لكن الحكم التكليفي. الحكم التكليفي هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير فقط، فده يدور عليه الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح، خمسه كام. والخطاب الوضعي هو او الحكم الوضعي هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بالوضع فقط، يدخل فيه السبب والشرط والمانع والصحه والاطلاق. نحن اليوم باذن الله خطاب الحكم الوضعي هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بالوضع، سبب شرط مانع صحه فساد. مثلا اقول لافرق بينهما ان الحكم التكليفي له انظار وله اهداف واسباب، اما الحكم الوضعي لا. مثال ذلك الزكاه في مال الصبي، الصبي لا يؤمر بالصلاه ولا يؤمر بالحج ولا يؤمر بالجهاد، مفهوم؟ لكن يؤمر باخراج الزكاه. يعني لو في صبي ثلاث سنوات عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحج لابد ان يزكى هذا المال، لان هو يزكى من خطاب الوضع من الحكم الوضعي لا من خطاب الشرع. ايضا لو الولد الصغير هذا سار في الشارع فكفر او اهلك او اتلف شيئا لبائع بتقريب من ابيه فهو يضمن ايضا من ماله، او من الولي، الولي ياخذ من مال هذا الطفل يضمن هذا المتلف ايضا بخطاب الوضع، بخطاب الوضع لا بخطاب التكليف. ونحن اليوم نشرع باذن الله في شرح خطاب التكليف، هو خمسه احكام. اول ذلك الاحكام الواجب، الواجب معناه في اللغه الشرط، وهذا نستدل به فقهيا على من يقول بان غسل الجمعه واجب، ويستدل به بقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعه واجب على كل محتل، فنحن نقول له غسل الجمعه ساقط عن كل محتل، لان بالتعريف اللغوي فهو قال الله تعالى فاذا وجبت جنوبه فوجبت الجماع، كيف تقطع الجماع؟ بطلحة واقفة فسقط، فقال الله تعالى فإذا وجبت جنوبها يعني سقط على الجنب، فلك أن تذبح ذلك وتفرق وتأكل الروح في الصانع والنار، فإذا وجبت يعني سقط، هذا في اللغة. أما في الشرع فالواجب هو طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه السهل، وهذا مهم جدا لهذا القلب، طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه السهل. طلب الفعل ان الله جل وعلا يحب في العباد اذا امرتكم بامر لابد ان تهتموا بهذا الامر، فقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه واتوا الزكاه، وقول الله تعالى واركعوا مع الراكعين، فهذا امر من الله جل وعلا يطلب فيه حتما الفعل، فاذا طلب حتما الفعل يذم من ترك هذا الفعل. اذا هو
طلب الفعل على وجه اللزوم يعني وجه الالزام مش مخير لابد وجودا ان يعمل طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء الطلب له ثلاثه احوال ان يكون من الاعلى للادنى او من الادنى للاعلى او من المساوي فان كان من الاعلى للادنى فهو على وجه اللزوم يعني من الاعلى من الرب الشارع المشرع سبحانه وتعالى فاذا طلب من العبد شيئا على العبد ان يكون استسلم ومدح الله ابراهيم لذلك قال اذ قال له ربه اسلم قال استسلمت قال اسلمت لرب العالمين رؤيا الانبياء وحي وهو امر من الله فلما راى انه يذبح ابنه ما راجع هذه الرؤيا بل اخذ ابنه ليذبحه اعتبارا بامر الله العظيم فاذا كان الطلب من الاعلى للادنى فيجب الفعل وان كان الطلب من الادنى للاعلى فهو رجاء او تمني ودعاء فقولك انت وانت اقرب اليك ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا اغفر لنا وارحمنا كل هذا امر لكنه من الادنى العبد للرب فمعناه ايش؟ معناه الطلب والترجي اما من المساوي او معناه رجاء اما من المساوي فهو الطلب والاستسماع اذا قلت لقرينه طالب العلم مثلا ائتني بكذا انت تطلب منه رجاء ان ياتيك بما طلبت منه ائتني بكتاب الظهور يعني ترجوه ان ياتيك بكتاب او تطلب منه ما ترجوه تطلب منه ان ياتيك بكتاب الظهور فإذا أول التعريف في الواجب هو طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء على وجه الاستعلاء حكمه كثير من الأصوليين يعرف الواجب بحكمه بحكمه لا بتعريفه بحد صحيح عند الفلاسفة أو المناطق أو عند البلاغيين أنه لابد أن يعرف خاصا بالحد ثم بالحكم حكم الواجب هو يساب فاعله ويعاقب تاركه فتارك الصلاة يعاقب عند الله جل وعلا وفاعل الصلاه يثاب عند الله جل وعلا المزكي يثاب عند الله بالزكاه والذي يترك الزكاه فهو معاقب اذا يثاب فاعل الامر ويعاقب او يستحق عند بعض المسلمين يستحق العقاب ان الذي يفعل المعصيه الذي يترك الامر او يفعل المعصيه هو في مشيئه الرحمن لكن نحن نقول على الواقع انه يستحق العقاب او يعاقب واذا تعريف الواجب هو طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء وحكمه جزاب فاعله ويعاقب تاركه الواجب له امور تتعلق به منها ان الواجب يطلق عليه ايضا الفرض لكن اختلف العلماء في الواجب والفرض فجمهور اهل العلم من المالكيه والشافعيه والحنابله على ان الواجب هو الفرض لا فرق بينهما سواء واما الاحناف فغايروا بين الواجب والفرض قالوا اما الفرض فهو ما ثبت بدليل قطعي واما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني ما معنى الدليل القطعي دليل قطعي يعني متواتر كالقران فما ثبت بدليل القران فهو فرض عندهم كقول الله تعالى ايه الزكاه هذا فرض ليس بواجب لانه ثبت بدليل قطعي اما الذي يثبت بدليل ظني عنده فهو واجب طيب الوزن عند الاحناف واجب الوزن نتنزل معهم لانهم يفرقون بين الفرض والواجب الوزن عندهم واجب وليس بفرض لما لانه ثبت في السنه لان الانسان قال اجعلوا هذا فعل امر ونحن قعدنا قاعده في الدرس السابق وهي قاعده القاعده ان ظاهر الامر يقتضي الوجوب ما لم تاتي قرينه تصرفه من الوجوب الى الاستحباب فقال انتم اجعلوا ساءات ومراقبكم بالليل وترا فهذا يدل على ايش؟ على الوجوب فقالوا هذا واجب لكن هو واجب ليس بفرض لانه ثبت بدليل ظني وهو حديث الاحاد ليس بمتواتر هذا الذي قالوه الاحناف وقاله فيه الجمهور واذا تفقت النظر رايت ان الاحناف يتفقون مع جمهور اهل العلم في ان الذي ثبت بالدليل القطعي او ثبت بالدليل الظني يجب العمل به يجب العمل به يعني يجب ان تعمل بهذا الامر الذي اعتبرت به سواء كان الدليل قطعي او الدليل ظني يعني لو جاءك قول تعالى اقيموا الصلاه لابد ان تصلي جاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا
يجب عند الأحناف والفن كما سنبين عند الجمهور استحباب أن تجعل آخر الصلاة وترا، فهم يتفقون على لزوم العمل بما ثبت ظنيا أو قطعيا، فأصبح الخلاف خلافا لفظيا وليس له أثر إلا من ناحية الاعتقاد. كيف ذلك؟ يعني أثر الخلاف بين الأحناف والجمهور بالدليل القطعي والدليل الظني ليس له محل بالفقه، لكن أثروا بالاعتقاد فقط. نبين لكم ذلك. منكر القرآن حكمه ها تتفقون على هذا أم تختلفون؟ منكر القرآن حكمه تتورعون أم تجهلون؟ أنا أريد الإجمال، أنا سؤالي واضح والإجابة أريدها واضح. منكر القرآن حكمه أنتم في أي طرقين؟ أنا أريد أسمع. لو تقوا كلها متفقة تتفقوا. منكر واحد أنكر القرآن ها كافر باتفاق متفقون يعني، وأنا أتفق معكم بذلك. الذي ينكر القرآن فهو كافر. أما الذي ينكر حديث في البخاري مثلا ما حكمه؟ مبتدع. إن كان هذا التفصيل جيد، إن كان متواترا فيكفر بذلك، وإن كان أحاد فاختلف العلماء فيه، والراجح ما قرره الجمهور أنه لا يكفر. فالخلاف هنا ليس خلافا فقهيا بين الأحناف والجمهور. الأثر الذي يترتب على خلاف الجمهور بالدليل القطعي أو الدليل الظني، الذي ينكر الدليل القطعي يكفر باتفاق، والذي ينكر الدليل الظني يختلف فيه هل يكفر ولا ما يكفر، والصحيح الراجح أنه لا يكفر. هذا أثر الخلاف المترتب على الفرق بين الفرض والواجب. هذا أول مسألة تتعلق بالواجب، أن الفرض والواجب واحد عند الجمهور، والأحناف خالفت في ذلك وليس له ثمة أثر في المسائل الفقهية. الأمر الثاني أن الواجب ينقسم إلى خمسة أقسام أو أربعة أقسام: واجب كفاني وواجب عيني، وواجب على التخيير وعلى التركيب، وواجب موسع، وواجب مضيق، وقضاء يعني قضاء الواجب. الأول الواجب الكفائي أو الفرض الكفائي والعين. ضابط الفرض الكفائي هو طلب الشارع الفعل نفسه، يعني الشارع يطلب الفعل نفسه فقط، ما يطلب من عين المكلف. أما ضابط العين طلب الشارع فعل المكلف، يعني كل واحد وبالمثال يطلح المقال. أما الفرض الكفائي الشارع ينظر فيه للفعل نفسه لا للمكلف الذي يفعل، يعني الله جل وعلا يريد أن يقام هذا الأمر، ما يريد ان الكل يقوم به، لا واحد يقوم به يسقط عن الاخرين او حكمه يأثم كل الامة تأثم لم تقوم به، وان قام به فرد من الامة سقط عن الاخرين. مثال ذلك طلب العلم والفقه. نحن لا نريد ان الامة كلها تكون علماء، ولا نريد ان الكل يطلب العلم، هي طالبة تطلب العلم يسقط هذا الفرد عن باقي الامة. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، طائفة واحدة. فهذا فرض كفاية، فعلم المواريث فرض كفاية، علم البيوع فرض كفاية، علم اللغة والنحو فرض كفاية، صلاة الجنازة فرض كفاية. يعني إذا صلى خمسة من الناس أو ثلاثة أو واحد صلى على الجنازة فقط هذا عن إيه؟ عن الأمة. لكن لو ما صلى أحد على مسلم الأمة كلها تأثم بذلك. لو ما واحد من الأمة انبرى وتفرغ لطلب المواريث وأتقن علم المواريث فالأمة كلها تأثم، وإذا قام واحد تعلم علم المواريث وعلم من تحته فالأمة لا تأثم بذلك، يسقط عنها الإثم. إذا الفرض الكفاية فرض الكفاية، وهو الذي يقف فيه الشارع الفعل نفسه. طبعا في هذه الساعة أو في هذه الساعات أو في هذه الساعات لا بد أن ننوه على إيش؟ أمر تحتاجه الأمة وهو الجهاد. اختلف العلماء في أمر الجهاد، هل هو فرض عين ولا فرض كفاية؟ الصحيح الراجح أن الجهاد أصله فرض كفاية، حتى تكتفي الأمة بهذا الجهاد إن كان طلب أو جهاد، بس إلا أن تحتاج الأمة أو جزء من الأمة يحتاج لمن يناصرها فيكون فرض عين. فالأصل في الجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، إلا أن يكون هناك ثمة إعوان للأمة أو لرجال الأمة أن يجاهدوا فيكون هو فرض عين وكلهم باستطاعة، واتقوا الله ما استطعتم. هذا الفرض الكفاية. أما الفرض العين هو الذي يطلب من كل مكلف أن يفعل، كإقامة الصلاة وحج البيت، لكن من استطاع عليه سبيلا زكاة المال، وأيضا بشرطين وهما أن يمتلك الرجل النصاب ويكون عليه الحول. صوم رمضان فرض على العين ولا على الكفايه؟ على العين. انا اتكلم وانتم اجيبوا على العين. خلاص فرض عين، صوم رمضان فرض عين، شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ما لا طريق فلا يدخل احد الاسلام الا بالشهادتين. طيب قلت الميت فرض كفايه، فرض كفايه يعني الامه كلها تكون بتذهب تغسله فرض كفايه. طب دفن الميت
فرض كفايه،
صدقات مطالب ان يفعل هذا الكلام الذي امر الله به. وفرض الكفايه المطلوب فعل نفس الامر فقط.
المساله الثانيه تتعلق بالواجبات، الواجب المضيق الموسع او التكثير الاخر، في احد كتب التكثير اللي انا ذكرته، التخيير والتركيب. طيب الواجب على التخيير هو ان الله جل وعلا يامر بامر حتم لا بد ان يفعل، فرض الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستحباب، لكنه خير العبد بين امور ثلاثه او خمسه او سته، يختار منهم ما يشاء، لكن يلزمه واحد من هذه المخير فيه، فان لم يفعل واحد منهم فهو الاثم، فان فعل واحد سقط عنه الباب. مثال ذلك اختصار الكفاره، الله جل وعلا يقول لا يأخذكم الله باللغو في ايمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم على الايمان، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون انفسكم. او هنا للتخيير، مهم جدا العقد او للتخيير، او كسوتهم او اذا يلزم المرء يجب عليه ان يكفر عن يمينه، لكنه مخير بين ثلاث، اطعام 10 مساكين او كسوتهم او لا او تحرير رقبه، هنا ياتي التخيير. وايضا في الحج فدية الأذى، يعني لو رجل جاءه أذى في رأسه وأراد أن يحلق، والله جل وعلا يقول وأنت حفظ رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة. وكعب بن عدي رضي الله عنه سلم والقمل يعني ينزل على وجهه، فقال السلام ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما بلغ، تذبح شاة؟ فقال أنا عندي، فقال أضع 6 مساكين أو صوم 3 أيام. فاختلف العلماء، ودي مسألة فقهية بعيدة، هل هي على التخيير أم على التخيير؟ والصحيح هو أنها على التخيير، لأن السلف ذكر ذبح الشاة أولا، فقال مالك هي على التخيير ثم التخيير، يعني يرتب أطالة بالذبح ثم يخير بين الصيام أو إطعام 6 مساكين، لكن نحن نقول الآية واضحة جدا كالشمس، قال الله تعالى فدية من صيام أو صدقة أو ذكر، فهو مخير بين ثلاث، لابد أن يفعل واحدة من ذلك. فلنضرب مثلا ونطبقه، رجل في الحج أتعبه شعره فأراد أن يحلقه، فقال الله خيرني فحلق شعره ولم يفعل شيئا من الثلاث، ماذا عندكم؟ حكم هذا الرجل القمر زاد في رأس الرجل فحلق رأسه ولم يفعل شيئا من الثلاث، حكمه عندكم إيش؟ صدق الآن، رجل عندك ذهب إلى الحج فأتعبته رأسه، أخذ شعر بيده طال الشعر ما فيهاش حاجة، ثلاثة الشافعية دول الثلاثة ما فيهمش حاجة، المهم تضايق من الحر جدا فحلق رأسهم ولم يفعل شيء، قال خيرني ربي، ما حكمه عندكم؟ سيب الهدي الآن، حكمه الآن هازم، لما هازم؟ ترك واجبا حكمه ايش؟ يعاقب، آثم، صح ولا لا؟ آثم لأنه قال فهو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب رجل قام الى الصلاة قام الوزن، فقال الوزن هذا رجل امام المسجد بيصلي الله اكبر بيسلم بسرعه، لا نعرف احنا نسارع معه في الصلاه، فذهب فتوضا قال توضا بالوزن الفاضي، فغسل يديه ثم ذلك غسل وجهه ثم رجليه ثم مسح رجله ثم مسح راسه ثم ذهب للفرد، حكم هذا الرجل ايش؟ الامام سريع، فذهب يتوضا ليصلي خلف الامام السريع، فغسل يديه ثم وجهه ثم غسل رجليه وغسل راسه وذهب للفرد، حكم هذا الرجل مش على التفصيل على ما فعل، رجل يعلم احكام الشرع، طيب هي في الاسلام صلاته صحيحه، يعني ما ننقص
ذلك
هو الموضوع بتاع الاشياء اللي هو الموضوع بتاع الاشياء اللي هو الموضوع
بتاع
الاشياء اللي هو الموضوع بتاع الاشياء اللي هو الموضوع بتاع الاشياء اللي هو الموضوع بتاع الاشياء اللي هو الموضوع بتاع الاشياء اللي هو الموضوع بتاع الاشياء اللي هو الموضوع بتاع الاشياء اللي هو الموضوع بتاع الاشياء اللي هو الموضوع بتاع الاشياء اللي هو الموضوع بتاع الاشياء اللي هو الموضوع بتاع الاشياء اللي هو الموضوع بتاع الاشياء اللي هو الموضوع بتاع الاشياء اللي هو الموضوع بتاع الاشياء اللي هو الموضوع بتاع الاشياء اللي هو الموضوع بتاع الاشياء اللي هو الموضوع بتاع الاشياء اللي هو الموضوع بتاع الاشياء اللي هو الموضوع بتاع الاشياء اللي هو الموضوع بتاع الاشياء اللي هو الموضوع بتاع الاشياء اللي هو الموضوع بتاع الاشياء اللي هو الموضوع بتاع الاشيا
وهو الذي يرتب رفع يديه ثم رفع الوجه، والترتيب الذي رتبه الله جل وعلا رفع الوجه ثم يرتب رفع يديه ثم وجه ثم رفع ازاي ثم مسح راسه. فقال فالترتيب والترتيب ايه؟ واجب. فان كان عالما يأذن بمخالفته للواجب وهو غير صحيحة. هذا التصوير هي دي لقة النظر بالفقه، هو وصول فقه لما؟ عشان نتعلم كيف نطبق. اذا الحكم انه يعاقب تاريخه، فلو على التخيير لابد ان يفعل واحد، وان كان على التخيير يفعل نفس التخيير الذي امر به، فكفاره اليمين على التخيير حرام. على التخيير اتعرف على المساكين او اجراس او تحرير رقم، ثم ياتي التخيير فرضا من لم يجد فايش؟ الصيام ثلاثه. اذا الصيام جاء على التخيير اصبح واجبا مرتبا، فاصبح واجبا على التخيير لا على التخيير. هذه المسألة الثانية تتعلق بالواجب. الثالث الواجب المضيق والموسع. له ضرب الموسع يعني وقت يتسع والمرض فيه غير ملزم من اول الوقت ان ياتي بهذا الواجب. ضابطه الفقهي انه يسع لمثل جنسه في وقته. الموسع هو الذي يسع لمثل جنسه في وقته، يعني بالمثال يصلح المقام. الصلاة جنس الصلاة ركوع وصلاة وسجود ورفع. الصلاة هذه الصلاة الخمس صلوات واجبها واجب موسع. لما ننظر بالضابط ونطبقه. يدع لجنس مثلي، هل يصح للإنسان هذا ما ينزل يصلي الظهر يصلي مثل صلاة الظهر أربع ركعات مثل كلام واحد مثلا، هل يصح ولا لا؟ جنس الصلاة سواء ركعة أو ركعتين أو ثلاثة، هل يأتي بها في وقت صلاة الظهر يمكن الإنسان يسمح له أن يأتي بها؟ الآن الصلاة جنس الصلاة ركوع وسجود يمكن لي في صلاة الظهر قبل أن أصلي الظهر تصلي مثلها ولا ما يمكن لي؟ يمكن. طب أصلي فوقها يمكن؟ أصلي تحتها يمكن؟ ده اسمه جنس الصلاة، يعني من جنس الصلاة ممكن أصلي. فهو الوقت يدع لمثل جنسه، إن أنا أصلي أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. فقال صلى الله عليه وسلم: إن 17 ركعة من صلاه في يوم وليلة كان الله له قصرا في الجنة، في الزيت قبل الغداء وأربع قبل الظهر. إذا كل صلاة ممكن نصلي قبلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، وبين كل أذانين صلاة. فدي دلالة إن في صلاة من جنس الصلاة تصلى بوقت الصلاة مقبولة. ده اسمه واجب موسع. يعني إيه واجب موسع؟ يعني يسع في الفرق الذي امر الله به ان اتي بنفسه في هذا الوقت. مفهوم ولا لا؟ مفهوم. مفهوم نفضل عليها امثله. الطواف موسع ولا مضيق؟ موسع. شهر الله مضيق بقى. مش الطواف معدود بعدد سبعه اشواط؟ لا دي بتوقف. تقول الطواف نفسه مضيق
مضيق
في وقت مفهوم. اما المضيق هو الذي لا يدع وقته مستجدا. مثال ذلك صوم رمضان. ممكن انسان صوم رمضان يصوم يوم السبت اللي هو من رمضان على انه يوم او يوم الاثنين هو اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم والذي ترفع فيه الاعمال وانه هو من رمضان، يصح له ذلك؟ يسقط صيامه لانه يبت ان هذا فيه من الغرض. فالواجب المضيق هو الذي لا يدع وقته مثل الجنس.
نعم.
هذه مسألة ثالثة أو رابعة. مثال المضيق قلنا صوم رمضان. أيضا حج البيت مضيق. إذا حج البيت هل ممكن إنسان يحج مرتين في مرة واحدة؟ ما ينفعش. حتى نحن نقول الذين يعتمرون أكثر من عمرة هو هذا برمضان هذه بدعة مميتة والذي يفعلها أجل مأجور غير مأجور. لجب إلى التنعيم ويعتمد 13 مرة سبته وسيده والأم وأبوه وبنته كل هذا ما يجب في حال الأحوال. الواحد أيضا واجب مضيق ليس بموسع. وإذا أردتم تصيب رقي يبقى بعد ذلك. الرابع أو الأخير الذي يتعلق بالواجب الصلاة. والقضاء لا بد له وجوديا من امر جديد مثل الاداء. يعني من ترك صلاه الظهر عمدا متعمدا مفرطا فليس عليه قضاء. اذا اذن عليه العصر لا يقضي هذه الصلاه، لا يجوز له ان يقضيها، وان قضاها ليس محسوب عليه، لان القضاء لا بد له من دليل كما ان الاداء لا بد له من دليل. ودليل ذلك الله امر باوامر اصبح واجبا على المرء ان يؤديها ولم يأمر بقضائه. يجلي لنا ذلك قول عائشة رضي الله عنها وارضاها عندما سألتها المرأة في صحيحين فقالت على الصيام والصلاة أنقضي الصلاة؟ فقال حرورية أنت، كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كنا لا نقوم ولا نصلي بحرص المرأة، فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. والصوم جاء بأمر جديد من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمرهم ذلك، ولذلك قال عائشة كنا نؤمر، فهذا أمر جديد، يعني أمرنا مجددا بقضاء الصيام ولم نؤمر مجددا بقضاء الصلاة. ولذلك قعد علماء الفقه قاعدة فقهية تقول دليل الأداء ليس دليلا للقضاء، دليل الأداء ليس دليلا للقضاء. ودليل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتنا، ذكر إيش؟ ذكر إيش؟ النوم وإيش؟ ونسيها العذر. فذلك طبعا كل الأحاديث التي أتت قال إلا من عذر، لكن المفرد ليس له دليل، فجاءنا الدليل على النائم والثاني ولم يأتنا الدليل على المتعمد، فالمتعمد لا قضاء عليه، لكن بما ينصح ينصح بكثرة النوافل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الفرائض في يدنا الأولون في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه الصبر هي القضاء، فإن كانت ناقضة قال إن كانت تامة فكانت له تامة، وإن كانت ناقضة قال الله للملائكة يا ملائكة انظروا إلى عبدي ألمه من النوافل، فإن كانت أتم بها صلاة، فالنوافل يكثر من النوافل الذي صرف فرضا عمدا. وهذا الحكم ينسحب ايضا على السنن الرواتب، يعني رجل ما عنده شيء جالس فقط يعني يمزح مع اخيه او يتسامر مع اخيه ولم يصلي سنة الظهر حتى اقام الامام صلاة الظهر، هذا ليس عليه قضاء، هذا لا يقضي سنة الظهر، واحد عليه لانه ليس لامر دليل ان يقضي هذه السنة، لاننا سنبين في مبحث المستحب انه ايضا لابد له من امر شرعي لكن ليس على وجه اللزوم. هذا اخر ما يتعلق بمساله الواجب وتقسيم الواجب